يا محمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنعيش مع قصة اسمها غريب شوية، لكن أنا أصريت أن نسميها هذا الاسم لأنه جزء من متن القصة من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قصة حي هلا بهلكم، حي هلا بهلكم، مستغرب مش كده؟ سيزول هذا الاستغراب أو الاندهاش بعد لما نسمع القصة من كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ونترجم يعني إيه الكلام ده. إمتى قال سيدنا النبي الكلام ده؟ سيدنا النبي قال الكلام ده في غزوة الخندق، في أحداث غزوة الخندق. طيب إيه القصة؟ القصة بتمامها ذكرها أخرجها سيدنا الإمام البخاري وكذلك سيدنا الإمام مسلم في صحيحيهما. حبدأ معاكم بنص القصة من صحيح الإمام مسلم أولا، لأن في هذه اللفظة لفظة حي هلا بهلكم، يعني أقبلوا تعالوا ورايا، أهلا بكم. فين؟ في بيت سيدنا جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. في صحيح الإمام مسلم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان قال أخبرنا سعيد ابن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. الحقيقة نص القصة في صحيح الإمام مسلم أو في صحيح الإمام البخاري رحمهم الله تعالى في ألفاظ غريبة كتير، يعني أهو من أول سطر بيقول إيه سيدنا جابر، بيقول إن في غزوة الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. يعني إيه خمصا شديدا؟ يعني جوعا شديدا. خمصا أي خمصا في بطنه، ظهر عليه أثر الجوع في ده نفس عليه الصلاة والسلام. طبعا الشراح بيقولنا إن في متون تانية غير المتن ده ورد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رابط حجر على بطنه، يبقى هو عارف ان في خمص عند سيدنا النبي، يعني في جوع شديد عند سيدنا النبي في اللحظة دي. ازاي لقى سيدنا النبي رابط حجر على بطنه؟ معقول؟ ايوه، لان في صحيح الامام البخاري على نفس القصة سيدنا جابر بيقول ان احنا ما دقناش الاكل في الوقت ده لمدة 3 ايام، مشغولين باحداث الخندق وحفر الخندق وأعداءنا الذين يكيدون بنا، لدرجة ان احنا نسينا الاكل لمدة 3 ايام، او ما كلناش بقالنا 3 ايام لم نذق طعاما. فهناك جوع شديد وجهد شديد، لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مش مشغول بالجوع في له نفسه، وانما مشغول كيف تنجو هذه الامة وكيف ينجو هؤلاء الاكابر. سيدنا جابر يقول: لما حفر الخندق رأيت بالنبي خمصا شديدا فانكفأت إلى امرأتي. اسمع كده الكلام كله على بعضه الأول، قصة على بعضها بتمامها، وبعد كده نقف معاها واحدة واحدة. فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فقالت له: جراب فيه صاع من شعير. رواية تانية ورد في صحيح مسلم: فقلت لها: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا من شعير، ولنا بهيمة داج، فذبحتها وطحنت الشعير، ففرغت إلى فراغي، وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لي وأنا مولي: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. زوجته هي اللي بتقول له، وهو بقى راجع كده بعد لما ذبح هذه البهيمة الصغيرة، وهو راجع بقى حينادي لسيدنا النبي ويدعوه إلى هذا الطعام، قالت له: لا تفضحني برسول الله ومن معه، يعني هات مع سيدنا النبي اثنين ثلاثة، ما تجيبش كل اللي مع سيدنا النبي، الطعام حيكفي مين ولا مين. فذبحتها وطحنت الشعير، ففرغت إلى فراغي، وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله، فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه. فجئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فساررته، فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا، وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. فصح النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سورا، فحي هلا بهلكم. يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سورا، فحي هلا بهلكم. يعني ايه الكلام ده بقى؟ احنا سمينا النهاردة الحلقة قصة حي هلا بهلكم، نص كلام سيدنا النبي، مش اختراع من عندنا، ده لفظ كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. انت مستغربه، سيزول هذا الاستغراب وهذا الاندهاش لما تسمع يعني حي هلا بهلكم، يعني ان جابرا قد صنع لكم طعاما، فحي هلا بهلكم، يعني اقبلوا اقبلوا ورائي وتابعوني بسرعة، تعالوا ورايا بسرعة، محدش يتأخر، حي هلا بهلكم، مرحبا بكم في بيت أخيكم جابر، إن جابرا قد صنع لكم سورا، أي طعاما ليس بقليل، فحي هلا بهلكم. وكأنه يدعوهم ويرحب بهم ليذهبوا إلى بيت جابر ويأكلوا من طعام جابر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال رسول الله لجابر، كل ده ولسه سيدنا جابر واقف، قال رسول الله لجابر: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. يعني اسبقني، قل لزوجتك ان احنا جايين، ولا تنزلن برمتكم. البرمة يعني ايه البرمة؟ مش دولة برمة، ربنا يفرج عن المسلمين في برمة يا رب، اللهم ارفع الضر عن الموحدين في بورما يا رب، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في بورما وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. برمتكم يعني ايه؟ يعني القدر الذي وضعتم فيه هذا اللحم لتطبخوه، اسمها بورما. يعني ايه؟ يعني قدرة، قدرة او قدر. لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، فأقبلت أسبقهم إلى امرأتي، فقالت لي: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت. يعني كأنها تقول له: ايه اللي انت عملته ده؟ ده انا شايفة ناس كتير جايين وراك، ايه ده سيدنا النبي جاي وجاي، ايه هم جايين وراه؟ بك وبك، يعني سامحك الله، عفى الله عنك، ما هذا الذي صنعته لنا؟ ايه اللي انت ايه الورطه اللي انت ورطتنا فيها دي؟ بقى انا بقول لك، قول لسيدنا النبي انها بهيمه صغيره داجن. يعني ايه داجن؟ هترجم وصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. داجن قالوا انها بهيمه صغيره، لكن لفظ داجن ده معناه مش معناه انها دجاجة يعني ولا صغيرة قد الدجاجة، لا، ولكن معناه انها كانت داجنة في البيت، يعني لا تخرج لمرعى، ما بتطلعش برا البيت وتذهب الى مرعى ثم تعود الى الحظيرة او الى المكان اللي هي بتستقر فيه، لا، هي في مكانها متربية في البيت، ما تعرفش المرعى، بتاكل وتشرب وهي مكانها. بهيمة داجن، ده معنى داجن. بهيمة تصغير بهيمة، يعني معناها انها كانت صغيرة في الحجم، ولذلك قالت له قل لي سيدنا النبي، بلغ سيدنا النبي وعرفه ان يجيب معاه نفر، النفر ده نفر من 13، معناها انها صغيرة وهم مش عايزين يتحرجوا قدام سيدنا النبي وضيوفه، وهو اشفق على سيدنا النبي ان هو شايف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قد اجهده الجوع، فعايز يكرم سيدنا النبي ويضيفه، مش هينفع يجيب الطعام ده كله كده قدام الصحابة رضي الله عنهم. فقال خلاص اروح بسرعة اذبح حاجة موجودة عندي في البيت اذا كان في حاجة، لأبو هيمة وشوية شعير، طحنت الشعير بسرعة، وهو ذبح هذه البهيمة الداجن اللي هي مستقرة في البيت ما بتخرجش المرعى، وراح لسيدنا النبي قالت له بلغه عرفه عليه الصلاة والسلام يجيب معاه من 13 نفر. فلما رأت تتابع الصحابة قالت له بك وبك، كلمة بك وبك ديت اختصار للكلام اللي هي قالته، سيدنا جابر اختصرهن بك وبك، يعني غفر الله لك، الله يسامحك يا أخي على اللي انت عملته فينا ده، بقى أنا بقول لك قل للنبي إنها بهيمة صغيرة يجيب معاه من 13، تجيب كل الصحابة مع سيدنا النبي بك وبك، غفر الله لك، سامحك الله. فقال لها قد فعلت الذي قلت، يعني أنا قلت لسيدنا النبي اللي انت قلته لي، سررت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فأخرجت للنبي العجين فبارك ثم دعا ثم قال ادعو خابزة فلتخبز معي واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها والقوم يومئذ 1000 او ما يزيد. الله اكبر، الناس اللي كانوا موجودين في الخندق اصلا كانوا 3000، اللي جم على العزومة بتاعت سيدنا جابر دي مع سيدنا النبي، لما سيدنا النبي قال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سورا فحي أهلا بهلكم، جه ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يجي 1000 أو أكتر. يقول جابر فأقسم بالله لقد أكلوا كلهم حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. الله، اللهم صل على النبي محمد، اللهم زد وبارك وسلم وصلي على الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كرامة من كرامات سيد النبي صلى الله عليه وسلم، كرامة أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام لا يكفي أكثر من 10 أو 15، فيدعو أصحابه وهو على يقين أن هذا الطعام القليل، وقد أخبره جابر أسر إليه، يعني قرب منه كده وقال له في السر بينه وبينه محدش سامع إن يا سيدي بهيمة صغيرة أكلة كده صغيرة على قدنا، بهيمة صغيرة داجن يعني ما بتخرجش المرعى فعلى قد حالها في اللحم يعني، ولكن ذبحناها، فأتنا أنت ونفر معك 5 7 10 اللي تشوفه يا سيدي. ده معنى كلام سيدنا جابر لسيدنا النبي، ويجي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقين أن هذا الطعام القليل صاع 4 أكف من شعير، يا جماعة ملوي كف الايد كده 4 5 مرات، تخيلوا ده الطحين اللي كل منه ببركات دخول سيدنا النبي لسيدنا اللي بيت سيدنا جابر، كل منه 1000 وزيادة وشبعوا، وظل العجين بفضل الله عز وجل وببركة الله التي نزلت في هذا الطعام كما هو. يقول لك الطعام يغط يعني ايه؟ يعني البرمة القدر بيفور معنى انه يفور يعني ايه؟ معنى ان هو يفور كده من الغليان معناه ان ما زال هذا القدر مليان، مش مليان ميه ولا مرق، وانما بفضل الله مليان مرق ولحم. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان البركه نزلت في هذا الطعام ببركه رسول الله، بنزول رسول الله، بمس يد رسول الله، بريق رسول الله الذي اختلط بهذا الطعام، بدعوة رسول الله الذي دعاها لهذا الطعام. اليقين العالي اللي كان موجود عند سيدي النبي عليه الصلاة والسلام لما يدعو الصحابة كلهم، وعارف ان الشوية الصغيرين هيبقوا كتار، وان رب العزة سيفتح وسيكرم وسيرضيه في اصحابه، ويدعو اهل الخندق، يا اهل الخندق 3000، كانوا 3000 قدام 10000 مشرك، 10000 مشرك كلهم قاموا امام 3000 واحد من المسلمين، كبار وصغار، وحاشاهم ان يكون فيهم صغير رضي الله عنهم وارضاهم، ولعنة الله على من عاداهم. وايات الاحزاب ايات جميلة لازم تحس فيها. بأول نص سطر من كلام سيدنا جابر وهو بيقول رأيت بالنبي خامصا شديدا، وحديث البخاري اللي سيدي النبي اللي سيدنا جابر بيقول فيه إن يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة، فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هذه كدية شديدة كبيرة عرضت لنا، فقال رسول الله أنا نازل، يعني أنا جاي. ثم قام رسول الله وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. جابر بن عبد الله بيقول قعدنا 3 أيام ما بندقش أي حاجة، 3 أيام لا نذوق ذواقا، ولا حد فيهم قال له جوعنا يا سيدي، ولا حد فيهم طب بس ناكل حتى عشان نعرف نتقوى ونعرف نشتغل، طالما النبي ما تكلمش في أكل ولا شرب إحنا كمان مش هنأكل ولا نشرب زيه، فداه نفسي عليه الصلاة والسلام. 3 أيام ما بيدقوش ذواق، ليه؟ حرب قايمة، الدنيا هيجة، 10000 عايزين ينزلوا على المسلمين فيبيدوهم. آيات سورة الأحزاب، الله يقول إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا 3 أيام ناس الأكل، والصحابة كلهم قلبهم على دين الله وعلى لا إله إلا الله وعلى كيف ينصروا كلمة الحق وكيف لا يخذلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد 3 أيام قال أنا لما شفت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد لما بنديله علشان في قدامنا صخرة كبيرة واقفة في طريقنا نحاول نكسر فيها مش قادرين نكسرها، فرحنا له كدية يعني صخرة كبيرة في طريقنا يا رسول الله مستعصية علينا، قال لهم أنا جاي، أنا جاي لها، أنا للشدائد، لفظ البخاري نازل، أنا نازل، أنا جاي، أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب، كأن سيدنا جابر أشفق على سيد النبي لما شاف بطنه معصوب رابط كده على بطنه حجر عشان يقول لهم أنا زي زيكم أكتر، انا مش عشان ان انا القائد الاعلى بقى للامة انا اكل اللحم والجاتوه وانتوا مش لازم تاكلوا نعدمكوا ونسخركوا، لا 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 فيش الكلام ده، وانما تربية نبوية او ان شئت فقل تربية ربانية معاهم ايدوا بايديهم واحد منهم، مش مجرد ان هو بيخطط وبس، لا وكمان بيساعد في التنفيذ وكمان بيتحمل المشاق زيه زيهم. ثلاث أيام لن أذوق ذواقا. فنزل على زوجته وقال لها، زوجته دي كان اسمها سهيلة بنت مسعود الأنصارية، زوجة سيدنا جابر، سهيلة بنت مسعود الأنصارية، قال فانكفأت إلى امرأتي وقلت لها هل عندك شيء، عندكش حاجة نأكل بها سيدنا النبي؟ النبي بقاله ثلاثة أيام ما كلش وظهر عليه أثر لدرجة أنه النهاردة نزل يكسر لنا حجر وقف قدامنا في طريقنا وإحنا بنحفر الخندق، لقيته عاصب على بطنه حجرا. فقالت جراب، عندنا جراب شعير. فنظر كده في البيت فلقى في بهيمة داجن، حتة بهيمة صغيرة كانوا يربوها كده في البيت. طب ما نخلي البهيمة دي عشان نبيعها في السوق ونعيش منها ونأكل منها، ده سيد النبي. لا قول بقى حاجة تانية، ان الصحابة متربين على الكرم، ده ضيافة، والنبي علمهم كرم الضيافة، يعني لما يدعي حد مش هيأكله غير من أحلى حاجة موجودة عنده في البيت، مش هيتكلف للضيف، ولكن طالما موجود عندنا يبقى حنجود بهذا الموجود، بذل الندى من اللي موجود في البيت. في بهيمة داجن، طب اذبحيها. لا لا لا، هتذبحنا وانت اطحني هذا الشعير. وقف سيدنا جابر يذبح هذه الداجن بنفسه، البهيمة الصغيرة دي، قال بسرعة ذبحتها سلختها، هي كانت طحنت هذا الشعير، وده معنى كلمته ففرغت إلى فراغي. يعني ايه فرغت إلى فراغي؟ يعني على ما أنا خلصت ذبح هذه البهيمة الصغيرة دي كانت هي رخرة فرغت، خلصت وقتي ما أنا مخلص، ما غبتش. خلينا أقول هنا أول حاجة، إن من آداب الضيافة خد بالك انك انت تكرم الضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، اكرموا الضيوف. مش معنى الاكرام ده انك انت تتكلف ما لا تطيق وانك انت تنفق كل ما تملك، لا، ولكن تجود بما عندك وتؤثر على نفسك ولو كان بك خصاصة. وهذا ما تميز به الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورسوله وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ممكن يكون كان بيت سيدنا جابر محتاج الكلام ده، أيوة، لكن كفاية شعوره برضا سيدنا النبي، بشبع سيدنا النبي، بإدخال السرور على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إن سيدنا النبي ينزل عنده عليه الصلاة والسلام، يبقى البركة كلها نزلت في بيته رضي الله عنه وأرضاه. قال ذبحت فرغت زوجتي إلى فراغي. قبل ما عدي الحتة دي خدت بالك أنت من حتة فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها هل عندك شيء، رحت لها سألتها عندك حاجة نأكل بها سيدنا النبي والناس اللي معاه، نكرم بها سيدنا النبي؟ ما دخلش هو من نفسه وتصرف، او ما دخلش ودى التعليمات وبس، لا، الاول سأل. ليه؟ لان المفترض ان الزوجة دي لا حق انك انت خد رأيها، وكمان هي أدرى بشؤون البيت وتدبير شؤون البيت وعارفة ايه اللي موجود. ممكن يكون في حاجات انت مش شايفها مش واخد بالك منها وهي شايله خزين في البيت من باب التدبير. فانا بسالها على اللي ليها، بقول لها عندك ايه حلو ناكل بيه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، نكرم به النبي واللي معاه، هل عندك شيء؟ يا ناس خذوا اراء زوجتكم في اللي ليهم فيه. موضوع البيت بقى وموضوع عزومه مش لازم تقول لها انا عندي عزومه يوم الخميس اللي جاي، اعمل لنا 1 2 3 4. طب وبعدين يعني بالاوامر يعني؟ طب ما تاخد رايها ولا ايه رايك؟ والله انا داعي فلان الفلاني وزوجته واولاده، نعمل لهم ايه على الغدا؟ هتقول لك طب نعمل كذا وكذا وكذا. طيب ما هي رايك نعمل كذا بدل كذا، الاكله الفلانيه بدل الاكله الفلانيه. عارف خد وهات دي بتريح، سبحان الله العظيم. لكن انك انت تخش تبدا اوامر يبقى الكلام صعب. تعالوا نتعلم من سيدنا جابر. سيدنا جابر دخل قال لها هل عندك شيء؟ فإني رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت جرابا من شعير. اللي موجود عندها ما قالتش ما عندناش، هات لنا بقى من اللي معاك علشان تخلي اللي موجود في البيت ده بحجة حتى انها تخليه للعيال. لا، الصحابة وزوجاتهم كان عندهم كرم، حاجة لسيدنا النبي، عيني موجودة اهو، ده عندنا اهو لسيدنا النبي واللي معاه، ده كل اللي عندنا. فنظر في البيت فلا في داجن موجود في البيت. وانا قلت لكم مرة وتين يعني ايه داجن؟ مش فرخة، لا، بهيمة متربية داخل البيت ما بتخرجش. فذبحها وقال لها اطحني الشعير، وراح بقى لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وماشي قالت له لا تفضحني برسول الله وبمن معه، ربنا يكرمك ما تخليش صورتنا وحشة قدام النبي واللي معاه، ما تورطناش، الاكل عندنا ده يدوبك يكفي 10 15. اما تكون قايل لزوجتك على تعمل اكل العزومة يبقى اقول لها كام؟ 5 10 7 مثلا يعني، مش اقول لها 5 واجيب لها 20، مش اقول لها 10 واجيب لها 30، لا، ولكن يبقوا 7 واجيب لها 7 8، يبقوا 5 واقول لها طعام 7 علشان نعرف نكرمهم مثلا. فلا تفضحني برسول الله وبمن معه، فجئت فساررته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك فصاحب الناس يا أهل الخندق حي هلا بهلكم، تعالوا ورايا هنروح لبيت سيدنا جابر، هستناكم بعد هذا الفصل القصير علشان نروح مع سيدنا النبي لبيت سيدنا جابر رضي الله عنه وأرضاه. فاصل ونواصل، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عودنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. كنا وفين عند نداء سيدنا النبي للصحابة يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم سورا فحيا هلا بهلكم، يعني قد صنع لكم طعاما ليس بالقليل، فحيا هل أو هلا بالتنوين بهلكم، يعني أقبلوا وتتابعوا خلفي، تعالوا ورايا، مرحبا بكم في بيت جابر، بنرحب بيكم، تعالوا بسرعة أقبلوا فرادى وجماعات إلى بيت جابر. الحقيقة أنا قبل ما أعدي الجزئية دي عايز أقف هنا مع الترحيب والرضا لما سيدنا جابر جيل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في رواية البخاري بيقول له عملتوا إيه؟ قال له شوية شعير طحناهم وعناق. عناق يعني إيه؟ يعني أنثى المعز. فقال رسول الله طيب ليس بالقليل، إنه كثير ليس بالقليل، يعني كأنه استكثر القليل. الشوية الصغيرين اللي سيدنا جابر بيقول له بعد إذن حضرتك تعالى ومعك نفر يعني من 3 ل10 علشان الأكل يكفي، قال له طب انتم جاهزين ايه؟ قال له شوية شعير وعناق. النبي قال طعام طيب ليس بالقليل انه كثير. يا ناس استكتروا القليل، المهم انك انت تبقى راضي. لو فيه رضا هيبقى فيه قناعة وهيبقى فيه بركة. لكن عارف لو ما فيش رضا، والله لو الخزين مال البيت ولو التلاجة كلها مليانة برضو مش هيبقى فيه قناعة ولا هيكون فيه بركة. ليه؟ لان انت ما انتش راضي. لكن الذي يرضى بالقليل الله يرضيه. اللهم رضنا باليسير يا رب يا رب. فالإكرام بقى، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقف في بيت سيدنا جابر والصحابة كلهم تتابعوا وقال ادخلوا ولا تضاغطوا. مثل البخاري بقى، ادخلوا ولا تضاغطوا، وده من السنة. رايحين عزومة عند حد، وبعدين رايحين مثلا وليمة او رايحين عقيقة مثلا، واتجمعنا 30-40-50 واحد، مفيش مكان يدخلنا كلنا مع بعضنا كده 40-50 واحد. الراجل الطيب صاحب البيت حيدخلنا 5-5-10-10-20-20 مثلا يعني. ادخلوا ولا تضغطوا، يعني ما نكبسش كده مرة واحدة، وإنما بالراحة، ويتقدم أكبرنا أو اللي الأول مثلا كده. ادخلوا ولا تضغطوا، هذا من السنة. المسلم لازم يكون مؤدب حتى في دخوله إلى بيوت الناس، ما يزحمش على طعام، وإنما يؤثر غيره ويقدم غيره، أو صاحب البيت هو اللي يقدمه. ادخلوا ولا تضغطوا. وجعل رسول الله يكسر الخبز على اللحم في البرمة ويخمر التنور، كل شوية إيه يخلي زوجة سيدنا جابر تغرف من البرمة يعني من القدر وتخمر البرمة، وهذا من السنة. يا أمي يا اللي بتسمعيني، من السنن المهجورة في غرف الطعام إن حضرتك بتغرفي، بعد لما تغرفي عملتي الطبق ولسه شوية راح تحطيه في مكان، غطي الأول الحلة الأول. بتناولي أي حد مثلا على صينية علشان يخرج بالطعام برة، ما تسيبيش الحلة مكشوفة أو القدر مكشوف أو الشيء اللي انت بتطبخ فيه، وإنما من السنة غطيه. قولي هو الكلام ده يفرق؟ طبعا يفرق يفرق، ولازم يكون عندنا تنفيذ وتطبيق لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. كان سيدنا النبي أمر السيدة سهيلة مرات سيدنا جابر إنها كل وهي بتغرف ما تسيبش البرمة مكشوفة، وإنما بين الغرف والغرف تغطي البرمة. مثلا خلاص غرف طعام يكف 10 ودخل من الصحابة 10 أو 20، على ما يأكلوا سفرة حيدخلوا بعدهم 20، الربع ساعة دي أو 10 دي يدول على ما يأكلوا، ما نسيبش الطعام مكشوف لأ، وإنما غطي الحلل أو الآنية اللي حضرتك كنت بتغرف منها أو اللي الحاجة بتغرف منها. هذا من السنن المهجورة، وما تستقلش بالكلام ده، لأن الحاجات دي فيها حكم، مش شرط ان احنا نعرفها دلوقتي، ده ممكن يجي لنا حد بعد 100 و200 و300 سنة و500 سنة ويكتشفوا الكلام ده. زي مثلا خمروا الآنية وأوكئوا السقاء أو الأسقية وأغلقوا الأبواب. النبي قال لنا كده، قال يا جماعة بالليل خمروا آنيتكم، يعني غطوا الحلل المكشوفة، وأوكئوا السقاء يعني ما تسيبش الإزازة مفتوحة ولا الكوباية كده شفشق مش متغطي غطيه، أوكئ السقاء. تعرف ان في أبحاث حاليا في العصر الحديث تقول لك ان في ميكروب بينزل بالليل، سبحان الله، ويتناقل في الجو في الهواء، فممكن يصيب أي شيء فيه طعام أو شراب مكشوف. آدي هو صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا العمل بكلام سيدنا النبي طالما أنه صح عنه، حتى لو إحنا مش عارفين الحكمة إيه، لأن الحكمة دي ممكن تبان لنا بعد ذلك. المهم آداب الضيافة بقى، الإسلام علمنا الكرم، ونحن نبقى كرمة مع الناس ونجود بما عندنا، وعلمنا الآداب بهذه الضيافة. من آداب الضيافة إن حضرتك ما تبخلش على هذا الذي تضيفه. من آداب الضيافة إن حضرتك تضيف الأتقياء وتتبرك بدخولهم إلى بيتك. سيدنا جابر كان حريص على دخول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة اللي معاه بركة في البيت. الصالحين لما يدخلوا البيوت دول بركة في البيت، هيدعوا لك، هياكلوا من الطعام بتاعك، وهيدعوا لك، ربما يستجابوا لأحدهم، يقولوا لك أفطر عندك الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده. اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا. بارك نزل في البيت، وهذا من السنة. لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. من الأدب ألا تخص الأغنياء. عندك وليمة، عندك عقيقة، عندك عزومة، عندك نذر كنت نذره وربنا عز وجل أكرمك وحتوفي بهذا النذر، بعد إذنك ما تخصش الأغنياء بس ولا المحاسيب، مش عايزينها بقى مجاملات، ده دي حاجة لله. فرح الغلابة عشان ربنا يفرحك، دخل السعادة في قلوبهم، وتدعي شوية من الفقراء مع الأغنياء والأحباب والزملاء والأصحاب والجيران والأنساب. شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. الأكل لما يبقى للمحسوبيات والمجاملات بس، وننسى الناس الغلابة وما نحسش بيهم، وننسى المساكين وما نحسش بيهم أو ما ندعيهمش معانا، ده يبقى شر الطعام وما يبقاش فيه بركة والعياذ بالله. قل لي طب أنا دعيتهم وما جوش يا شيخ. اعمل حساب اللي انت دعيتهم دول أو بعضهم على طعام. يعني حدعي مثلا أنا عندي طعام يكفي 100 واحد، عملت عزومة ولا وليمة ولا عقيقة هتكفي 100 فرد، دعيت منهم 60 واحد من حبايبي وقريبي و40 واحد من الفقراء، جي من 40 واحد اللي دعيتهم دول 10 وبقي 30، طب ما ايه رأيك نشيل كمان 15 ولا 20 وجبة على جنب للناس الغلابة دول اللي لو ما جوش عندنا البيت وضيفناهم واكرمناهم، نبعت لهم لحد بيتهم مع أولادنا الوجبات دي، 2-3 كل بيت 5-6 أفراد، ما المانع أن تفعل هذا؟ فترسل هذا الطعام مطبوخا إلى بيوتهم، إلى بيوت هؤلاء الفقراء، فتدخل على قلوبهم السرور وتحسسهم أنك أنت حاسس بيهم. إن لك في كل ذات كبد رطبة أجر، يعني لك في أي حد له كبد رطب أجر. والكلام ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاله للصحابة لما الصحابة اندهشوا على الإحسان للكلب، الله يأجر العبد الذي أحسن إلى الكلب فسقاه شكر الله له فغفر له وأدخله الجنة. الصحابة قالوا له أو إن لنا في البهائم أجرا يا رسول الله؟ النبي قال لهم أيوة، في كل ذات كبد رطبة أجر. طب ما بالك بقى ده مش كلب، لو بني آدم بس غلبان ولا فقير مش لاقي حد يسأل عليه ولا حد يضيفه ولا حد يكرمه. اللهم اغني الفقراء بالحلال يا رب، اللهم وسع على فقراء المسلمين يا رب. برضو من الأداب ألا تقصد في ضيافتك هذه التفاخر. الحقيقة أنا عايز أكد على المعاني دي، لأن أغلب العزومات اللي موجودة النهاردة في زماننا إلا من رحم الله تعالى كلها المقصود بها إيه؟ المجاملات والمحسوبيات والفخر، وإذا أنا عامل لهم عزومة كذا كذا وصرف عليها ميات وألفات، وممكن بقى ناس من كبار أو من الأعيان أو من رجال الأعمال يجيب لنا العزومة من برة، أو يجيب لنا طباخ من برة أو طباخ أجنبي علشان يطبخ لنا أكل أجنبي، أكل سوري، أكل لبناني، أكل إيطالي وهكذا، ويفتخر بهذا. هو الكلام ده حرام؟ الكلام ده مش حرام، بس بشرط انك انت ما تكونش قاصد بالكلام ده الخيلاء والفخر، وانما انت قاصد بالكلام ده ادخال السرور على الناس، او لك في ذلك نية صالحة، وفي نفس الوقت عملت بهدي النبي ودعيت بعض الناس الغلابة ياكلوا بقى من الاكل الايطالي ده. هم هياكلوا من الاكل الايطالي والاكل السوري واللبناني، ولا انت هتكتفي بمعارفك ومحسوبيك واصحابك وبس؟ ما ينفعش. افتكر الغلابة لو سمحت، افتكر المساكين اللي انت كنت في يوم من الايام واحد منهم وربنا اغناك وكفاك. كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ الحمد لله، وهو جاي ينام، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول قبل ان ينام، بعد لما يحط ايده كده على خده كده حينام، يقول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. أطعمنا سقانا وآوانا وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الحمد لله ربنا أكلنا وشربنا وشبعنا وكفانا وأوانا وغطانا وسترنا، وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. في ناس نايمة جعانة وانت كلت بالليل بس مرتين تلاتة، نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة. انت نايم شبعان ما انتش جعان، ولو جعت بالليل هتقوم تنقنق اي حاجة من المطبخ ولا من التلاجة، الخير مالي بيتك، دي نعمة. قول الحمد لله، احمد الله. الله يحب من عبده ان يحمده، واذا حمدت الله عز وجل باخلاص ربنا يرضى عليك. ان الله لا يرضى على عبده ان ياكل الاكله، ان ياكل اللقمه فيحمده عليها، وان يشرب الشربه فيحمده عليها. برضو الا تكلف الضيف بخدمتك، لان هذا ليس من المروءه، من الاداب. الضيف نازل عند حضرتك ما تستعملوش بقى، يعني ما تستخدموش، يعني بعد اذنك ما تشغلوش، يعني هذا من الاداب. ما تشغلوش، شيل معاه الترابيزه ديت، طب خد كذا، لا، انت تصرف انت واهل بيتك، او تجيب ناس هم يقوموا على خدمة الضيوف اللي انت هتضيفهم دول، او انت ولادك واهل بيتك يقوموا على خدمة هؤلاء اللي انت هتكرمهم وتضيفهم دول. هذا من الاداب. ايضا من الاداب الا تظهر الملال منه وان تغفر له زلته. يعني الكلمة زعلتك استحملها، مش كمان بقى هتقول يعني احنا اكلناه وكرمناه وهو يعني مفيش خالص كده، وكمان يقول لنا كلمة تجرحنا او تضايقنا، طب لا ده انا لازم اضايقه بقى واجرحه. لا 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 لا، ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا الا تبادر الى رفع الطعام من امامه قبل ان ينتهي من الطعام. يعني 10 واقفين على سفرة مثلا في بيتك، او قاعدين على سفرة في بيتك في عزومة، ما تقومش انت قبلهم، اما يخلصوا الاول حضرتك تتحرك من مكانك، كل تنيك واقف او قاعد جنبهم، كل واكلهم واعزم عليهم واديهم في فمهم واحدف عليهم الطعام. والنبي كان بيعمل كده عليه الصلاة والسلام، يناولهم الطعام ويحدف عليهم الطعام اللحم والثريد ويطعمهم في فمهم، هم يأكلوه في فمه الشريف عليه الصلاة والسلام. لكن ما تقومش انت وتقول اصلا انا لسه واكل دلوقتي، يبقى معناها بتقول لهم يلا بقى تفضلوا. طب قام 3 4 5 وباقي واحد ولا اتنين لسه بياكلوا، جم متاخرين او بياكلوا ببطء شويه، هات يلا يا ابني بقى خلص انت وهو بقى حبيبي بقى، عايزين في ناس بره كتير تحت انك واقف كده ساعه. غلط، ليس هذا من هدي النبي ولا من الاداب النبويه، وانما لا تبادر برفع الطعام قبل ان ينتهوا من طعامهم. ايضا من السنه انك انت تعجل بالطعام، الناس موجوده والاكل جاهز، طب انت موقفهم ليه؟ عجل بالطعام ونزل الطعام. او موجود الطعام وانت ما بتقدموش، جبت فاكهة ما شاء الله، موز وتفاح وفراولة، طب اديهم بقى وانت حاطط، اتفضلوا يا جماعة، مفيش اتفضلوا، انت خد واديهم، انت اشر لهم بنفسك واديهم. فلا تعجل بالطعام وتطعمهم بنفسك، مش مجرد عزومة وبس. ايضا تحدثهم بما يسرهم، كلمهم كلمة حلوة، ما تنكدش عليه وهو بياكل، ما تقولوش خبر وحش يضايقه وهو بياكل، وإنما حدثه بما يسره وهو يأكل. لا تكلف نفسك ما لا تطيق، لا تشكو زمانك له، ما تشتكيش بقى بل ما فيش فلوس والمرتب خلص والعيال مبهدلني ومش عارف أجوز البنت والود كذا وزوجتي مضايقاني. لا، ده مش وقته على الأكل. ولا تشكو زمانك، وإنما تعود أن تشتكي لله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. برضو بقى خلينا نكلم الضيف اللي نازل ده، احنا كلمنا الرجل صاحب العزومة، نكلم الضيف نقول له لو سمحت من السنة إجابة الدعوة، ما تعتذرش، روح حتى لو مش هتاكل، مش انت مش مدعو علشان تاكله بس، ده انت مدعو علشان تدخل السرور عليه وتبارك له. روح له حتى لو مش هتاكل، روح له حتى لو بتتعب من الاكل، روح له حتى لو انت ما بتاكلش عند حد، هروح له اجابة للدعوة وبارك له وادخل على قلبي السرور واستأذن منه. ايضا الا تميز بين اجابة الغني والفقير، يعني مش عشان راجل كبارة من الأعيان والأشراف أروح له، وراجل من الناس الغلابة الطيبين اللي على قد حالهم ما نشريح له، لا، لأن ده حيزعل منك وحيعاتبك، وده مش حيعاتبك لأنه راجل طيب ومسكين، لا بالعكس. ده أنا هذا الفقير مثله عندي كمثل الغني تماما، مش ما فيش تمييز عندنا. ألا تزيد في الضيافة على أحد فوق 3 أيام بلياليهن. الضيافة 3 أيام، يعني أنت رايح على ابن عمك اللي أنت بقالك كتير ما شفتوش 5-6 سنين ولقيته بيتصل عليك بيضيفك أو بيعزمك أو بيصل رحمك، فقلت هتروح تزوره وهو قاعد مثلا في مكان على الساحل جنب شط في مدينة ساحلية، أو في حتة هتروح تنوي انك انت دخل السرور على نفسك وعلى اولادك واهل بيتك وتدخل السرور عليه، خدت هدية حلوة معاك وهتروح تقعد عنده ليلة 2-3 مش اكتر من كده، وانما خفف مش اكتر من 3 ايام، فالضيف ينزل لا يزيد في الضيافة عن 3 ايام. ايضا من الاداب ان تغفر لهذا المضيف اي تقصير، قال لك اي كلمة صاحب البيت، قال لك اي كلمة زعلتك احرجتك ضايقت اي حد من ولادك او من اصحابك او من الناس اللي موجودين معاك اللي انت واخدهم معاك، عديها سامحه. الا تعيب اي طعام، اي اكل اتقدم لك عجبك كل، ما عجبكش ما تكلمش. مش هقول ايه ده، ده الرز مملح قوي كده ليه، ايه ده اللحم الكفته مش متعصجه كده ليه، ايه ده البشاميل اللي مش مستوي كده ليه، لا عجبك كل، ما عجبكش لو سمحت خلاص لا تعيب هذا الطعام. ايضا الا تقترح طعاما بعينه، ما تقولش انتوا ما عندكوش كذا، انت ايه ده، ده فراخ، ما عندكوش لحمه ولا ايه، طيب يا ابني مش عارف ان انا ابني ما بحبش الفراخ، ما باكلش الفراخ، ما بتاكلهاش، ما تقولناش الاكل اتحط من طبخ، هتاكل كل، مش هتاكل مالكش نفس او ما بتاكلوش، ما تقولش ان انا ما باكلوش، وانما إذا عافاه تركه، ده هدي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ألا تكثر من الأسئلة والإلحاح عليه، أنت بقى كضيف بقى مش كل شوية أسئلة في أسئلة، هو ده ابن عمك، هي اللي نازلة من على السلم دي صوت مين اللي نازل على السلم ده، يقول لك ده مثلا ده بنت أخويا، ما شاء الله ده عروسة كبيرة هي بنت أخوك دي هي اسمها إيه، عم بطل أسئلة أنت مالك. يقول لك من السنة أنك أنت ما تسألوش إلا على حاجتين اتنين، الضيف بقى يسأل صاحب الدار على حاجتين اتنين، ده حقك، القبلة لو انا حصلي فاتني صلاة او حصلي نافلة، او الخلاء الحمام معذور وعايز يدخل الخلاء. ألا يكثر من النظر الى الموضع الذي يخرج منه الطعام، وألا يثقل عليه، قال الله يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. الوقت خلص أستاذ معتز، طيب نختم إن شاء الله. كانوا بيقولون أن الضيف دليلك إلى الجنة، كانوا بيعتبروا كده أن الضيف ده دليلك للجنة، يعني طريق، يعني حد بياخد بإيدك علشان يوديك للجنة، وهذا من علامات أهل الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كان بيقول لأن أجتمع مع أحبابي في الله على طعام طيب أحب إلي من عتق رقبة. تخيلوا بقى، نسأل الله أن يجعلنا من عباده الصالحين وأن يوسع علينا وعليكم بالحلال. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغير